قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة الأنعام مع الدكتور محمد الطريرة.
وزاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة 16 من سورة الأنعام، صفحة رقم 143. قال الله تعالى في تتمة الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ظاهر الإثم هو الحرام الذي يفعله صاحبه جهرا وعلانية، وباطن الإثم هو الذي يخلو به صاحبه عن أعين الناس ويفعله. ظاهر الإثم هو القليل في غالب حياتنا، وباطن الإثم هو الكثير وإلى الله المشتكى. ظاهر الإثم هو الذنب الذي يعرفه كل الناس ويستحضرونه ويدركونه، وباطن الإثم هو الذنب الذي يغفل عنه كثير من الناس مع أنهم يفعلونه، كالكبر، العجب، الرياء. ظاهر الإثم هو أفعال الجوارح، باطنه أفعال القلوب كالحسد والحقد. الله تعالى قال: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ذروه يعني اتركوه، اجتنبوه، اتركوا طرائقه وأبوابه، اهجروا الداعين إليه والمتاجرين به، عادوهم، أرشدوهم، أنكروا عليهم، اعلموا أن هذا هو طريق طاعة الله وعبادته لمن أراده، لا غير هذا الطريق. يا أيها الناس، إن الله تعالى أمركم بعبادته، أوجب عليكم طاعته فيما أمر ونهى، فلا تعدلوا عن الصراط المستقيم الذي ارتضى، ولا تعرضوا عن طريق عزكم وفلاحكم. قال الله تعالى سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يا أيها الناس، لا يغرنكم أولئك الذين يزعمون ظاهرا أمامكم أنهم أتقياء وأنقياء، ولا تغتروا ببعض أعمالهم الظاهرة من الصدقات والإصلاح وبذل الخير، فإن كثيرا منهم لا يفعلون ذلك إلا طلبا لثنائكم ومدحكم، وكثيرا منهم يكسبون الإثم في خلواتهم ولا يألمون، بل انظروا إلى الفساد الذي يحدثونه في الناس جراء تركهم لأوامر الله وجراء عدم حرصهم على تحكيم شريعة الله. قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. في الآية هنا قال الله تعالى: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. لقد اقترفوا الذنوب ظاهرها وباطنها، فعلوها، أصروا على الشرك وماتوا دون توبة منه، انغمسوا في كبائر الذنوب كالزنا والكذب وماتوا دون توبة منها، بل أصروا على الصغائر ولم يقبلوا على مكفراتها أو يتوبوا منها، فهؤلاء لهم عند الله جزاء لا يسرهم بما كانوا يكسبون. قال الله تعالى في تتمة الآيات: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ينهى الله تعالى عباده عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه عند الذبح، يخبرهم بأن مخالفة أمر الله في ذلك فسق، يعني خروج عن طاعة الله، فيه تعريض النفس لسخط الله وعقوبته. معلوم لديكم أن أهل الشرك كانوا يتعمدون ذكر اسم آلهتهم من الأصنام على ذبائحهم، يتعمدون ترك إفراد اسم الله عليها، لا يفردونه، هذا مما حرم الله أكله. أخرج مسلم عن علي ابن أبي طالب الله يرضى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولعن الله من ذبح لغير الله. قيسوا على ذلك ما يفعله بعضهم من الذبح باسم فلان من الأموات أو الأحياء زاعما ولايته، وما يفعله بعضهم من الذبح باسم وليه من الجن، والله المستعان. قال أهل العلم: يحرم أن تذبح ذبيحة باسم الله واسم نبيه، ما بينفع صلى الله عليه وسلم، نحن نذبح باسم الله فقط. قال أهل العلم: يحرم كذلك أن تذبح ذبيحة باسم الرسول وحده صلى الله عليه وسلم، هذا من الإشراك بالله. ومنه ما يفعله الكتابي يوم يذبح لكنيسته أو لصليبه أو لموسى أو لعيسى عليهما الصلاة والسلام، هذا كله مما لم يذكر اسم الله عليه إفرادا. وليس من ذلك، أقول وليس من ذلك ما نفعله من ذبح العقيقة استبشارا لقدوم المولود، ولا ما نذبحه احتراما للضيف ولمن جاءنا، هذا نذكر اسم الله عليه، لا نذبحه نحن تعظيما لهم وعبادة، لا. معلوم لديكم أن ذكر اسم الله إنما يكون عند ذبح ما أباح الله أكله كالإبل والبقر والغنم والدجاج ونحو ذلك. ولقائل أن يقول: ما حكم الأكل من الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها؟ وهل هناك فرق في الحكم بين تعمد ترك الذكر وبين النسيان؟ هل يلزمنا أن نسأل أهل الكتاب عن تسميتهم على ذبائحهم؟ يعني سميته ولا لا؟ أقول في جواب هذه المسائل: واحد، تجب التسمية عند تذكرها وتسقط عند نسيانها، فمن نسي فلا حرج بالأكل من ذبيحته بخلاف ما لو تعمد، وهذا قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة. اثنين، ذهب الشافعية إلى أن التسمية سنة وليست واجبة، فإن تركها متعمدا فتكره ولا يحرم أكلها. حملوا الآية التي معنا على أن الذابح ذكر اسم الأصنام على ذبيحته، يعني ذبح لغير الله تعالى. قالوا إن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب وهم لا يذكرون اسم الله عليها غالبا، فدل ذلك على أن التسمية سنة. ثلاثة، تحرم كل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها عند ذبحها، سواء كان ذلك عن عمد أو نسيان، هذا مذهب عدد من أهل العلم كأهل الظاهر وغيرهم. أربعة، ذهب الحنفية والمالكية إلى أن التسمية على الصيد واجبة عند إرسال الكلب المعلم أو رمي السهم، فإن تعمد ترك التسمية فلا يحل الأكل من الصيد بخلاف ما لو نسي فيجوز. أما الحنابلة فلا يحل الصيد إن تعمد ترك التسمية وكذلك إذا نسي، والشافعية يرون أن التسمية سنة في الصيد كما هو الحال في الذبح. خمسة، طعام الذين أوتوا الكتاب حلال لنا، والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، وهؤلاء يعتقدون تحريم الذبح لغير الله في دينهم، وتأمرهم كتبهم بذكر اسم الله على ذبائحهم، قد علم الشرع كثرة اختلاطنا بهم بخلاف غيرهم، فكان التيسير الذي عهدناه في الشرع بإباحة ما ذبحوه وما طبخوه. وقد أخرج البخاري قصة قبول النبي صلى الله عليه وسلم الشاة التي أهداها له يهود خيبر، وقصة أكله منها والتي كانت مسمومة. سؤال: هل يباح كذلك صيد أهل الكتاب؟ الجواب أنه مباح، يجوز أكله عند جمهور الفقهاء خلافا للمالكية. طيب هل يلزمنا سؤالهم هل ذكروا اسم الله عند الذبح أم لم يذكروا؟ الجواب لا، لا يلزمنا، لا يجب علينا. فقد أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا عليه أنتم وكلوا. قالت أمنا عائشة: وكانوا حديثي عهد بالكفر، يعني أسلموا جديدا. ولكن لو علمنا يقينا وثبت لدينا أنهم ذبحوا بطريقة غير شرعية فيحرم علينا الأكل. في تتمة الآية قال الله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. أهل الباطل يجادلون أهل الإيمان دوما، يجادلونهم في مسلمات عقيدتهم وأحكام شريعتهم وأخلاقهم. تارة يزعمون أنه لا إله، تارة يزعمون أن شريعتنا لا تصلح لزماننا، تارة يريدون لأخلاق أهل الكفر وقيمهم أن تسود، تارة يجادلون في حرص المصلحين على الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. تخبر الآية أن هذه المجادلة إنما هي بإيحاء خفي ووسوسة خادعة من الشياطين وتلبيس منهم على من يطيعونها، وأن هذه المجادلة سلاح من أسلحة أهل الباطل ليبطلوا أحكام الإسلام وشعائره وليصدوا الناس عن الدين ويدخلوا الضعف إلى نفوسهم ويدخلوا الشك إلى قلوبهم وعقولهم. انظروا في أهل الكفر كيف كانوا يجادلون نبينا صلى الله عليه وسلم في تحريم أكل الميتة، أخرج الترمذي، أبو داود، ابن ماجه. واللفظ للترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أتى أناس النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ يعني يقصدون الميتة. فأنزل الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، إلى قول الله تعالى: وإن أطعتموهم إنهم لمشركون. هذا ختام الآية معنا، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يعني كأنه وقع في نفوس المسلمين شيء من مجادلة أهل الكفر وسعيهم لإسقاط أحكام الشريعة بمعاني عقلية مجردة عن اتباع هدي الوحي والفهم عن الله تعالى. جاءت الآية تربط على القلوب، تحذر من وقع في نفسه شيء فأراد مخالفة أمر الله بتحرير الحرام أو تحريم الحلال. أقول جاءت لتنبههم على أن طاعة أهل الكفر في ذلك شرك بالله العظيم، وأن طاعتهم في عبادة ذبحهم لأصنامهم مع ذبحهم لله أمر غير مقبول لا يفعله المؤمنون، وأن الأصل في المؤمن أن تكون التسمية خالصة لله وحده لا شريك له. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة الأنعام مع الدكتور محمد الطريرة.